على ماذا تتفاوض الأحزاب التي ستقوم بتشكيل هذه الحكومة. اللاجئ في هولندا هو الذي يضر اللاجئ في هولندا يا جماعة. إن كان هناك أزمة اليوم في هولندا مع وجود اليمين المتطرف، فعدم تشكيله للحكومة أزمة أكبر. لما يجتمعوا إيش يقولوا، إيش يتناقش، كيف يقربوا المسافات. وحقيقة يعني الأربعة أحزاب التي ستشكل حكومة هي في النهاية يمينية، ولكن النقطة أنا أريد أن أشير لها، الحكومة الماضية بقيادة مارك روتا إيش اللي حلها؟ هو القانون الذي قدمته حكومة الفيفيدي وحزب الكريستيان يونيون. قال لهم لا، إذن هناك توافقات حقيقية بين الفيفيدي وخيرت فيلدرس مختلفة، واستطاع أن يعيد برمجة وصياغة قانون الهجرة واللاجئين في هولندا، وهذا سيحدث وهذا سيكون. هذه الأحزاب لا تعبث. الفيديو الذي نشرته صحيفة التلغراف على صفحتها في اليوتيوب، وهي تتحدث إلى شخص للأسف سيء الحديث، وهو يقول لها أنه لا يستطيع، أنه بردان وأنه جيعان. مثل هذه الفيديوهات قطعا يتم تداولها وتحفز الحكومة الحالية على الاستمرار في توجهاتها اليمينية. معطيات الحكومة باتجاه التشكيل بعد شهر أو بعد 6 شهور، معطيات التعامل مع ملف اللاجئين سيكون حاسم، سيكون قاطع. أنا أقول لك لا، أنا أخلق القلق بين قطاعات اللاجئين. لا، هناك قلق حقيقي حاصل وواقع. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ماذا بعد، معي أنا أبو بكر باني. لمسنا خلال الفترة الأخيرة وخصوصا بعد صدور نتائج الانتخابات البرلمانية في هولندا وصعود نجم اليمين المتطرف في قيادة خيل فيلدرز في حصوله على أغلبية كما هو معروف ومعتاد والناس كلها أصبحت عارفة، يدور هذه الأيام مجموعة كبيرة من الأخبار ومن التفاصيل ومن الأحداث المتصلة بكواليس تشكيل الحكومة في هولندا. قد يرى كثير من الناس أنه هذا أمر فرعي وهامشي لا يمت بصلة إلى كثير من نفوذ السياسة في الغرب أو في أوروبا. لا، أنا أعتقد أن فوز اليمين في هولندا، دولة مهمة كما دائما نقول في أوروبا وفي غرب أوروبا تحديدا، ملفت للنظر وقد يصبح مؤشر لاستمرار وجود أحزاب اليمين في كثير من دول العالم. لكن في هولندا الأمر مختلف شوية، لأنه حزب اليمين لا يشمل الأغلبية المطلقة القادرة أن تجعله يشكل حكومة بشكل مستقل عن باقي الأحزاب، وبالتالي يلزمه تحالفات وإئتلافات مع أحزاب أخرى تتقاطع معه في الرؤى والبرامج والأهداف السياسية، وأيضا تتعارض معه في مجموعة أخرى، وهو الذي عادة ما يأخذ وقت طويل في تشكيل الحكومات في هولندا، كما حدث في الحكومة السابقة التي استغرقت أكثر من 288 يوم، وهي أصلا لأحزاب الوسط وأحزاب يمين الوسط. فما بالك اليوم لدينا حزب كثير من الرؤى تتحدث على أنه كثير من برنامجه السياسي يتعارض أصلا مع الدستور الهولندي، وبالتالي بماذا يفكر وكيف تفكر وكيف تتفاوض وكيف تتناقش الأحزاب المرشحة لتشكيل حكومة مع حزب اليمين المتطرف في هولندا بقيادة خيل فيلدرز. لما يجتمعوا إيش يقولوا، إيش يتناقشوا، كيف يقربوا المسافات. دور الكاشف الذي يلعب في موضوع المعطيات الخاصة بتقريب وجهات النظر للرؤى المختلفة. في الحلقة السابقة التي تحدثنا فيها عن المشهد الهولندي كانت هناك مجموعة من الاعتراضات التي تحدثت حول أن خيل فيلدرز لن يشكل الحكومة. يا جماعة، إن كان هناك أزمة اليوم في هولندا مع وجود اليمين المتطرف، فعدم تشكيله للحكومة أزمة أكبر. أنا أعتقد تعصف بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في هولندا وتزيح أكثر إلى اليمين بشكل أكثر تطرفاً، وينعكس هذا التطرف ليس فقط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ولكن المجتمعي بشكل عام. وبالتالي أنا أتصور، خذوا مني هذه الكلمة، أن الحكومة ستتشكل بأربعة أحزاب: البي بي بي الفلاحين اللي معه 7 مقاعد، الأخ بيتر أومتزخت اللي معه 20 مقعد الحزب الجديد، وديلان ميفراو ديلان اللي كانت الفيفيدي التي جاءت بعد مارك روتا. ولكن كل طرف يريد إدارة مشهد مختلف في تنازلات الحكومة، وبالتالي ما هي التوافقات اللي بتحصل، ما هو التنازلات اللي بتحصل. ليش أنا أجزمت هذه المرة أن الحكومة بتتشكل؟ كثير من الرؤى وكثير من التصريحات التي تحدث ما بين، يعني في البداية قالت بتشارك ميفراو ديلان رئيسة حزب الفيفيدي، وبعدين انسحبت قالت ما بتشارك، شو بعدين قالت أنا جلست معه عقدت مجموعة من الأحاديث. البي بي بي الفلاحين اللي معه 7 مقاعد، الأخ بيتر أومتزخت اللي معه 20 مقعد الحزب الجديد، وديلان مفراو ديلان اللي كانت الفيفي دي التي جاءت بعد مارك روتا. ولكن كل طرف يريد إدارة مشهد مختلف في تنازلات الحكومة. مفراو ديلان وحزب الفيفي دي رأى أن حضوره الداخلي تراجع، وبالتالي هو يريد أن يحقق تقدم في الحضور الدولي لحزبه. وبالتالي ما يدار من كلام حول توجه مارك روتا لمنصب دولي على رأس الناتو على سبيل المثال يتعارض جملة وتفصيلا مع وجود خيرت فيلدرز في الحكومة. بالتالي إذا ما شاركت ديلان في الحكومة بيأخذ وعود حقيقية وتنازلات حقيقية، وهي تنازلات غربية لا تعتمد على ما يدار في العالم العربي من تنازلات يتراجع عنها الحزب أول ما يوصل إلى السلطة أو أول ما يحقق أو أول ما يشكل حكومته. رقم واحد، مفراو ديلان في حزب الفي في دي ستأخذ ضمانات حقيقية متكاملة حول الحضور الدولي والسياسات الدولية المتصلة بدور مارك روتا على مستوى الدولي والناتو والاتحاد الأوروبي، عدم المساس بكثير من القواعد الرئيسية التي ينتهجها وينص عليها الدستور الهولندي، الدخول في تسوية اقتصادية مختلفة مع توافقات مع الأحزاب الأخرى. طيب بيتر أومتزخت في الحزب الجديد بيقول لك هذا هو يمين وسط، وبالتالي ما الذي يمكن أن يقدمه أو يحصل فيه نوع من التنازلات؟ أنه يستطيع أن يعمل التوازن، بدل ما تكون حكومة يمينية بكل تطرفها ونهجها يحاول يشدها إلى الوسط قليلا دون بشكل أو بآخر دون أن يتعارض مع فكرة كونها حكومة يمينية. وحقيقة يعني الأربعة أحزاب التي ستشكل حكومة هي في النهاية يمينية، ولكنها ما بين أقصى اليمين وما بين وسط اليمين، وبالتالي هي في النهاية أحزاب يمينية. في هذه الرؤى المختلفة، بالتالي سيدخل مع تسوية على مستوى السياسات الدولية مع الفيفي دي، سيدخل مع تسوية اقتصادية وبيئية وصحية ما يتعلق بالقطاع الصحي مع بيتر أومتزخت، سيدخل في تسوية لتأجيل كثير من الرؤى المتصلة بالمناخ والبيئة مع البي بي بي، وبالتالي سيتفقون جميعا نحو ما يتصل بإعادة النظر بالتعامل مع المهاجرين. نقطة أنا أريد أن أشير لها، الحكومة الماضية بقيادة مارك روتا إيش اللي حلها؟ إيش الذي فض قوامها؟ هو القانون الذي قدمته حكومة الفيفي دي وحزب الكريستيان يونيون قال لهم لا، القانون الذي كان يتكلم على إعادة النظر في مواضيع لم الشمل، إعادة النظر في منح الإقامة الخمس سنوات، إعادة النظر في قوانين الاندماج، إعادة النظر في أعداد استقبال اللاجئين، إعادة النظر في توزيع اللاجئين على البلديات. مجموعة من القواسم المشتركة التي الكريستيان يونيون قال أنه ما راح يشارك فيها، وبالتالي تحلت الحكومة. إذن هناك توافقات حقيقية بين الفيفي دي وخيرت فيلدرز. إذن كيف يمكن بس يقرب المسافات بشكل كل طرف يقدم تنازلات ويراعي مصالحه، وبدل ما يكون التطرف إلى أقصى في التعامل مع الواقع الحالي بيكون نوع من إعادة تنقيح رؤى وتوجهات هذه الأربعة أحزاب تجاه المهاجرين. والأربعة أحزاب عمليا لديها توجهات متطرفة بين قوسين أو ضعوا تحتها مجموعة من الخطوط مع المهاجرين ومع اللاجئين، أقصد بمطرفة أنها تريد أن تحد من هذا الأمر. فبالتالي القانون الذي حل الحكومة السابقة إذا ما تم إقراره سيكون قانون متقدم وسيصب في مصلحة المهاجرين ما لم يتم مراجعته لتصعيد مواده أو جعلها أكثر تطرفا تجاه المهاجرين واللاجئين. لدي قصة مهم الإشارة إليها، وأشاروا لها كثير من الشباب والناس اللي بتتكلم في السوشيال ميديا بشكل أو بآخر، المنتظمين في إصدار حلقاتهم أو اللي يطلعوا يعلقوا تعليق عابر هنا أو هنا. النقطة، اللاجئ في هولندا هو الذي يضر اللاجئ في هولندا. على فكرة الهولندي الذي لديه توجهات نحو بلده هو يرى مصلحته، فبالتالي من الطبيعي ومن الصحي ومن الإيجابي أن يرى الحد من أعداد المهاجرين اللي يجوا إلى بلده. هو يرى هذه النقطة من منطلقه الإيجابي واختار خيلت فيلدرز لينفذ له هذا الأمر، وخيلت فيلدرز ما لم يتجه خلال 4 سنوات القادمة نحو هذا الأمر لن ينجح في الانتخابات القادمة. خصوصا أنه كثير من المعتدلين يروا أنه برنامج خيلفيلدر الاقتصادي برنامج متقدم ويصب في كثير من النجاحات والمطالب اللي يطلبها الشارع الهندي. وبالتالي إذا استطاع أن يحقق هذا البرنامج الاقتصادي بمستويات مختلفة واستطاع أن يعيد برمجة وصياغة قانون الهجرة واللاجئين في هولندا، وهذا سيحدث وهذا سيكون، هذه الأحزاب لا تعبث. مش من منطلق أن حزب يميني سيغير المشهد بكله، لا، من منطلق أن الحكومة السابقة، وهذه نقطة لابد أن أخذها من الاعتبار، حلت لأن قدمت قانون لم ترضى عنه الأحزاب الوسط وأحزاب اليسار، وبالتالي الآن في توافقات مختلفة، ولكن ماذا ستقدم لي حتى أقدم لك هذه التنازلات تجاه مشكلة أساسية وأزمة كبيرة وهي أزمة اللاجئين تحديدا في هولندا. وهذا هو لب هذه الحلقة، على ماذا تتفاوض الأحزاب التي ستقوم بتشكيل هذه الحكومة. يا جماعة لا تعتبوا على الأشخاص اللي يطلعوا يتكلموا ويقولوا مجموعة من الوجهات النظر التي تنطلق من 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 قدرته على تحليل الوضع العام، من قدرته على قراءة الوضع العام. يعني أنا على سبيل المثال أستطيع أن أقول لك أن هناك نظريات علم نفس ونظريات إعلامية، لا أريد أن أفزلك الأمور وأعطي معطيات مختلفة يعتقد الجمهور أنه نحن نعقد الأمور، لا، في نظرية أدخلوا في النت في جوجل ابحثوا عنها اسمها أجندة وسائل الإعلام. ما هي نظرية الأجندة ثيوري؟ باختصار شديد جدا، وهذا قلنا في حلقات سابقة وتحدثنا عليه بالمجمل، الفيديو الذي نشرته صحيفة التلغراف على صفحتها في اليوتيوب وهي تتحدث إلى شخص للأسف سيء الحديث ولا يستطيع كان أن يدير أي مشهد من الحديث مع الرجل، وهو يقول لها أنه لا يستطيع، أنه بردان وأنه جيعان وأنه يعني يبحث عن الأكل وبالتالي يذهب إلى البقالات والسوبر ماركت ويسرق والبوليس تقبض عليه. مثل هذه الفيديوهات قطعا يتم تداولها بشكل كبير جدا وتصبح ترند وتحفز الحكومة الحالية على الاستمرار في توجهاتها اليمينية، لأنه باختصار شديد جدا تلقى سياق متصل بين السياسيين والإعلام والإعلاميين والشارع، وبالتالي هذا التناغم الحاصل يحقق أجندة الإعلام التي تركز الضوء على هذه الأزمة بأبعادها السلبية بالكامل، وتجعل من الشارع يتخذ موقف تجاه أي حزب لن يتجه نحوها. والأحزاب تقرأ وعندها أبعادها الاجتماعية وعندها قراءاتها وعندها استطلاعاتها للرأي، وعارفين أن خيلفيلدر ما طلع إلا لأن هناك توجهات للشارع، وعارفين الحكومة السابقة ما تم حلها إلا أن هناك توجهات للشارع لحل هذه الأزمة الكبيرة. لهذا اللاجئ هو فقط الذي يضر اللاجئ الآخر ما لم يضر نفسه. إذا ختم هذه الحلقة، معطيات الحكومة باتجاه التشكيل بعد شهر أو بعد 6 شهور، معطيات التعامل مع ملف اللاجئين سيكون حاسم، سيكون قاطع. أنا أقول لك لا أنا أخلق القلق بين قطاعات اللاجئين، لا، هناك قلق حقيقي حاصل وواقع، ليش ننكر هذا الكلام؟ الشيء الوحيد الذي أعتقد أنهم لن يتطرقوا له من هم أساسا لديهم إقامات، من لهم أساسا لديهم حضور وباتوا أصبحوا جزء من المجتمع، لن يستطيعوا أن يتعرضوا لهم بشكل أو بآخر، ولكن من هم قادمين، من هم سينضمون إلى المجتمع، من هم بين قوسين بحسب خيلفيلدرز يبحثون عن السعادة ومنتهزي الفرص، سيتم الحد منهم وسيتم التعامل منهم وسيتم تحقيق الهدف الاستراتيجي بالنسبة لهم. أنا هولندا لن تصبح البلد المغري لوصول اللاجئين، وهنا نقطة من أول السطر، حققوا ما يريدوا وسيصلون بالأعداد التي بالفعل هي تستحق وسيستوعبونها وسيحققون غايتهم وتأثيرهم على المجتمع بهذا الترابط الثلاثي، السياسيين والحكومة والمؤسسات التي تتبعها بطبيعة الحال، والإعلام وما يبث من وسائل الإعلام ويركز عليه بناء على أجندة الإعلام، والجمهور ومطالبه في الشارع، وللأسف قد يكون ذات جانب متطرف. في الأخير أتمنى أن يلطف الله في الجميع، وأتمنى أن يعني تكون الأمور في إطار يمكن التعامل معه بإيجابية خصوصا لمن يستحق. دمتم سالمين.